بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وغربة الإسلام للشيخ العلامة حمود ابن عبد الله التوجري رحمه الله. لا زال يشرح رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان رجال يختلون الدنيا بالدين، يلبسون للناس جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله: أبي تغترون أم علي تجترئون؟ فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيران. رواه الترمذي. يختلون الدنيا بالدين، يعني يطلبون الدنيا بأعمال الآخرة. شيخ من أجل المال، يفتي هذا أو ذاك من أجل أن يحصل مال، فإن جاءه واحد يستفتيه في كذا في طلاق يقول له هات 500 جنيه وروح رجع امرأتك، وقد طلقها 7 مرات، ليس 3 مرات، 7 مرات، ولكن يرجعها إذا أخذ منه مبلغا من المال. ولهذا تجد بعض الناس يقول لك في فتوى الطلاق لا تذهب إلى الشيخ فلان، إذا إلى الشيخ علان، لأن الشيخ علان هذا كل شيء محلول عنده. آخر الفتاوى في هذا ما قاله هذا الضال المنحرف اسمه سعد الدين هلالي، يقول بأن الطلاق لا يقع إلا عند المأذون، لأن الزواج يكون عند المأذون، فمن الذي كتب العقد؟ المأذون. إذن الذي يفك العقد؟ المأذون، وعليه فلا يقع الطلاق إلا إذا كان عند المأذون. قال شرح الحديث إلى أن قال: قال حديثا آخر أيضا، هو حديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال: تعرض الفتن على القلوب. قال النووي رحمه الله، حديث من أوله، روى مسلم في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام، الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك، يعني لا يضرك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب نشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حديث عظيم. قال الشيخ التوجري: قوله تعرض الفتن على القلوب، على القلوب، لماذا تعرض الفتن على القلوب يا أخواني؟ لأنها محل التشرب. القلب هذا العضو الذي إن تشرب فتنة أضرته، وانقلب الإنسان رأسا على عقب، موضع التأثر القلب. ولهذا ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن بشير في الصحيحين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هذا هو العضو الذي ينبغي للإنسان أن يصونه عن موارد الشبهات والشهوات، فيحفظ الله سبحانه وتعالى قلبه من شبهات أو شهوة، وهو القلب السليم. فما القلب السليم؟ السالم من الشبهات والشهوات. احفظ قلبك هذا واستعن الله عز وجل على ذلك، لأن محل الفتنة في القلب. ثم اتبعه الجوارح، فالعين والأذنان واللسان واليدان والرجلان، كل هذا يتبع القلب. فأول عضو يتأثر بالشهوات أو بالشبهات هو ماذا؟ هو القلب، هو المحل هذا. لذا قال سبحانه عن القلب كلا بل ران على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها. تجد التعبير كله عن ايه يا اخوان؟ القلب، هو القلب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا وإياكم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول ويحلف لا ومقلب القلوب بل ومقلب القلوب. فقالت له زوج يا رسول الله ما أكثر ما تحلف بهذا وتقسم بهذا، فقال إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. نسأل الله السلامة. سبحان الله، القلب هذا أمر عجيب، محل الهداية، محل الضلال، محل الثبات، محل الخداع. القلب، القلب إذا تأثر وأصابه الداء فلا تغترن بأجسام قال الله فيها كأنهم خشب مسندة، ما بها فائدة، ما لها قيمة. القلب الذي يتعلق بدنيا، القلب الذي يتعلق بشخص يمدح أو يذم من أجله، القلب الذي يغير الحقائق من أجل أن يرضي فلانا أو علانا، القلب الذي يتشرب الهوى فيلعب به الهوى ويجري به ويرقد به كل محل. قال النووي، قال الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان معناه تظهر على القلوب، أي تظهر لها فتنة بعد أخرى. تعرض الفتن على القلوب يعني تظهر على القلوب، أي تظهر فتنة بعد أخرى. قولك الحصير، أي كما ينسج الحصير عودا عودا وشظية بعد أخرى. شبه عرض الفتن على القلوب واحدة بعد الأخرى بعد أخرى بعرض قضبان الحصير على صنيعها واحدا بعد واحد. أترون الحصير يا إخوان عود وراء عود، عود يدكك في عود، عود يدكك في عود، في النهاية يعطيك المطلوب. ومعنى أشربها أي دخلت فيه دخولا تاما، كالحصير بالضبط. عود الحصير، عود الحصير، الحصير هذا زي الضفير. شفت الضفيرة كيف تثبت الضفيرة؟ الضفيرة ضفيرتان أصلا، الضفيرة ضفيرتان تجدل واحدة على الأخرى، تدخل هذه بتلك. ولهذا يسميها العوام جديلة، جديلة، وهي في اللغة أيضا جدل الحبل أي فتلة، فتسمى جديلة، لها جديلة، لها جديلتان. فثبات كل منهما بإدخالها في الأخرى. كذلك الفتن، جاءتك فتنة اليوم، فتنة بعد ذلك، تعرض الفتن وحلت منه محل الشراب أشرب. ومعنى نكت فيه نكتة أي نقط نقطة، انتهى ملخصا. قوله مثل الصفا كناية عن طلبته في الدين وأن الفتن لا تؤثر فيه، ولهذا قال فلا تضروا فتنة ما دامت السماوات والأرض. والأسود المرباد هو ما خالط سواده غيره. قال النووي، قال أبو عبيد عن أبي عمرو وغيره، الربدة لون بين السواد والغبرة. وقال ابن دريد الربدة لون أكدر، أكدر. وقال غيره يعني ليس السواد الخالص، زي ما حنسميه مثلا ممكن فراني كذا يعني، سواد بغير خفف سواده. وهي أن يختلط، وقال غيره هي أن يختلط السواد بكدرة. وقال المفتوي المربد الملمع بسواد وبياض، ومنه تربد لونه أي تلون، والله أعلم. وقول كالكوز مجخيا، قال سعد بن طارق أحد رواة الحديث يعني منكوسا، كالكوز يعني المنكوس. وقال أبو عبيد الهروي المجخة المائل عن الاستقامة والاعتدال. فشبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز المائل الذي لا يثبت فيه شيء. الكوز المائل بيثبت فيه ماء؟ ما؟ لا، خلاص انصرف الماء، كالكوز مجخيا ما في ماء. هذا ما في خير أيضا، هذا ما في خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. إذن القلوب فيها ما ينكت أبيض، النكتة بيضاء، وفيه ما ينكت فيه النكتة السوداء. النكتة السوداء الشبهة، إن أشربتها أثرت، إن رددتها ما تركته هكذا، لا، إنما نكتت فيه نكتة بيضاء، لأنها دليل حياة القلب، دليل الإيمان، حتى تصبح القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، مثل الصفا زجاج أو أملس لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. وبعض القلوب يصل إلى درجة إيه؟ أن يهابها الشيطان، يخافه. إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. طيب والآخر أسود مربادا، خلاص فيه قدرة، كالكوز مجخيا، ما في مية تثبت فيه، ما في خير، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إلا ما أشرب من إيه، إلا ما أشرب من هواه. فشبه القلب الذي لا يعي خيرا بالكوز الماء الذي لا يثبت فيه شيء. قال النووي رحمه الله، قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الرجل إذا تبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، أو دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن أو افتتن وزال عنه نور الإسلام. والقلب مثل الكوز، فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك، إذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء. تضع في الماء، يعني لو أنت عندك الآن إناء مجخم وتضع فيه ماء، هل يثبت؟ صلت الخرطوم فيه، هذا لا يثبت فيه ماء أبدا. نعم. قال ابن القيم: ولهذا بقى يرد عليه القرآن، ها، ما يدخل القرآن، السنة ما يدخل السنة، مواعظ ما يدخل معه، ولهذا تراه يكذب ولا يشعر أصلا أنه بيكذب، تراه يفتري ولا يشعر بهذا، تراه يبتدع ويحسب أنه يحسن صنعا. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا وهم يحسبون إيه؟ أنهم يحسنون صنعا. هو بيظن أنه هو بيجاهد وليس كذلك، يظن أنه على الحق المبين وليس كذلك. فنسأل الله السلامة والعافية حينما يسلب الإنسان التمييز، يسلب الإنسان التمييز. قال ابن القيم: الفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها، وهي فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل. فالأولى توجب فساد القصد والإرادة، والثانية اللي هي الشهوات، والثانية توجب فساد العلم والاعتقاد. فعادت الأمراض إلى مرضين، والأدواء إلى دائين: شهوات تفسد القصد، وشبهات تفسد العلم والاعتقاد. واحد يا شيخ ده ما عندوش إشكالية في اعتقاده، ده اعتقاده 100%، بس عنده شهوة حركت إرادته، يطلع لك أنا اللي من باب الأمر عارف من المنكر، يقول لك والله اللي بيسرق في الكتب ده من السرقة والحاج، عاد المفترض أصلا أنه بيألف كتب وبيخرج كتب وكذا، المفترض أن النفع إيه؟ عام، ضاربا صفحا عن حقوق الطبع، ضاربا صفحا عن التشبع بما لم يعطى، ضاربا صفحا عن محبة أن يفرح بما لم يفعل، ضاربا صفحا عن كل هذا، عن السرقات التي لدى العالم كله. أو يكذب ويقسم أن الكذب حرام، من آخر ما قاله رسلان، ونحن نقول فرق بين كلينتون ورسلان، ونأمره أن يقتدي بكلينتون على قوله، هو له مقطع في تحريم الكذب، ويبين الكذب هذا فظيع وآفة عظيمة جدا، حتى إن الكفار كفار يتبرؤون من الكذب ولا يتبرؤون من الزنا. وذكر قصة كلينتون لما اتضح أمره مع امرأة، فطلع كلينتون يكذب هذا، يقول أنا ما صنعت هذا الشيء، يا الله ما صنعت يا كذاب. فالمهم قامت الصحف تلومه بعد ذلك يعتذر عن الكذب لا عن الزنا. فيقول: انظر، حتى هؤلاء يعتبرون الكذب أعظم من الزنا. فهذا كلينتون يتبرأ من الكذب ولا يتبرأ من الذنب، نقول هذا كلينتون. أما أنت فهل تبرأت من الكذب وخرجت احتدى عن الكذب؟ تقول في عبيد الله الضعيف هشام البيري ينتسب إلى البيري أبو غنم. يا رجل اتقي الله، أنا أنتسب إلى البيري أبو غنم؟ ما الذي يدريك؟ ما الذي يدريك؟ ولا هذه كذبة بيضة؟ يمكن على بيضة يا أخواني عندهم، يمكن عندهم كذب الأبيض والأسود. أو يقول هشام الذي كان يقول له الصغار يا بيليا، هذا البيري الذي كان يقول له الصغار يا بيليا، طب وش ضراك؟ وش عرفك؟ تجد كفر الشيخ في حياتك أصلا فضل عن بيلة، فضل عن كوني صغيرا كنت معي؟ ولا هذا لا يحسب كذبا يا أخوان؟ هذا لا يحسب كذبا، هذا لو صدق حرم عليه، لأنه هنا يرمي ويتنابز بالألقاب. تعرف هذا لو كان صدقا لا يجوز، لو كان صدقا لا يجوز أن يقول، لأنه بيعيب أخاه بما ليس بعيب، يبقى ذكر لأخيه بما يكره. فإن قيل هذا مبتدع فلا بأس أن نذكره بهذا، نقول المبتدع اذكره ببدعتك، لا تذكره بما لا دخل له فيه. طيب هذا هو هشام، ويقول ما كان يطلب العلم إنما كان يعلم الصبية، هناك معلم صبية ولم يلتقي بالعثيمين إلا مرة أو مرتين أو بعض مرات قلائل. وما الذي يدريك؟ ما الذي يدريك؟ رأيتني؟ كنت معي؟ طب أين كنت أنا أسكن في الرياض؟ ها؟ كنت معي؟ أولا تعرف أنا في الرياض ولا ما أنا في الرياض؟ كنت معي أنت؟ كنت معي أنت؟ ها؟ كيف تكلمت بهذا؟ كذب، ده من أعظم الكذب يا أخواني، أن الرجل يتكلم ويخطب خطبة في محمد متولي الشعراوي ويسميها على المنبر. فلما قيل له بعد ده لسه 1419، لسه رسلان 1419، احسبوها بقى يعني قبل ما يموت ابن باز بسنة، خلاص يخطب الشعراوي، مات ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين في سنتين، كلهم الأربعة في سنتين، ها؟ ومع ذلك لم يخطب. وعبد الرزاق عفيفي مات من قبل سنة 1904 1314، مع أنه عبد الرزاق عفيفي من مركزه، هو منوفي من مركزه، ولم يذكر عبد الرزاق عفيفي العالم فخر كل سلفي، لم يذكره بترجمة. مات الشعراوي بقى الأربع خطب فيه الجمعة، فقال لا أبدا أنا ما تكلمت في الشعراوي، إنما ذكرت فوائد مستقاة منتقاة من موت عالم. فصادف صادف أن كان التاريخ يتوافق مع تاريخ مين؟ موت الشعراوي. أدنت على المنبر قلت محمد متولي الشعراوي، شوف الكذب. لما حصر في ذلك لأنه كان شايل خطبة، قال هذا من باب حدث ونسي، حدث ونسي. طيب برضو حدث ونسي بينفعش، كيف حدثت ونسيت عن الشعراوي؟ يبقى أنت مش سلفي، بل أنت بتقول أنا لم أتلوث ببدعة منذ 30 سنة. فقال لك هذا من باب المعادل الموضوعي في البلاغة، بيقول لك معادل موضوعي وبيشرح بقى للأمة بلاغة. يعني إيه؟ يعني تذكر شخص ولا تريد أن تتكلم عنه كشخص، إنما تريد ما وراءه وترمي ما وراءه من معاني تريد أن تصل إليه. ما نفعتش دي برضو المعادل الموضوعي دي، ما نفعتش. قال لك ما كنتش أعرفه. طب إزاي ما تعرفوش وأنت عمال تمدحه بالتفصيل تشريح علم التشريح؟ ما فيش فايدة برضو. قال خلاص يا جماعة، والشيخ محمد متولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد. استريحتم بقى؟ استريحتم؟ خلاص رحمه الله. كذب، هذا كذب، لا يشعر الإنسان بالكذب، سبحان الله. تخيلوا يا أخواني يتكلم في العمل الجماعي بحث ياسر برهامي كم خطبة، وفي النهاية يتصل عليه محمد إسماعيل يقول له أنت تكلمت، أو هو اتصل محمد إسماعيل ما أدري. المهم محمد إسماعيل وذكر هذا في شريط اسمه تقريبا كسر حاجز الصمت أو كذا، فقال أنا اتصلت على رسلان وقلت له كذا وكذا. قال لا أبدا ما عاندكوش، مين اللي قال كده؟ أنا ما كلمتش حد هنا فيك، ولا قلت إن اسكندرية حزبية، ولا قلت إن عندهم بيعة، ولا قلت الكلام ده خالص. قال إزاي ده أنتوا كذا وكذا وعلى النت؟ قال ماليش دعوة بالنت ده، سيبوكم من الناس دي، أنا ما اتكلمتش حاجة خالص. والحقيقة تكلم كلاما طيبا ومش عارف قال كده أشعار إن هو بدلني مش عارف إيه وإيه وإيه، وصارت المسألة وإلى الآن لم يرد رسلان على محمد إسماعيل إلى الآن. إلى الآن وهو أصلا مسك أظن على ما أذكر تقريبا كان مسك البحث في إيده أصلا, بحث عمل جماعة أهل البروان. ومع ذلك لا ما تكلمش يا جماعة في الإسكندرية, الرجل لم يتكلم في الإسكندرية. تخيلوا تخيلوا كذب عجيب. ابنه يسأل لماذا بدع حسان وما عرفش العلماء بدعوه. طب يعني تعرف حيثية تبدع حسان ولا تعرف حيثية تبدع يعقوب؟ قال لا. ويكفي العلماء, العلماء بدعوهم خلاص, ما أعرف الحيثيات. يعني ما دعت الحيثيات؟ قال إيه وما ما أعرف الحيثيات. ثم هو نفسه يقول وابني الحاصل على ما أدري إيه قد أتاه الله علما بالش عارف إيه, ويخف هذا على كثير من المشايخ الذين إيه وإيه 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 وإيه, وإيه إلى آخره, وهو ما يدري حيثيات تبديع حسان. عالم الجرح والتعديل هذا في مصر وولده ما يدري حيثيات تبديع حسان, لأنه فعلا أبوه إلى الآن لم يبين حيثيات تبديع حسان. هو إلى الآن رد يا أخواني, هل في رد كده علمي على حسان أو حوين أو يعقوب أو كده؟ لا لا يوجد. إنما الذي يسميه فقط من سماه يسميه فقط, إنما غير هذا لا. هل لا يرد على مثل هذا كذب وسرقات وخلط في المنهج الليل والنهار؟ هل لا يرد على هذا؟ لا ما يرد على هذا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله الفتنة التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضها, وهي فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. طيب فإذا فتنة الشهوات هذه توجب فساد القصد والإرادة, وما فتنة الشبهات توجب فساد العلم والاعتقاد. فقد يكون الإنسان على معتقد لكن صاحب هوى, صاحب هوى. تسأله في الأسماء والصفات, تسأله في القدر, تسأله في القدرة على الحكام, تسأله في كذا يعطيك الجواب لكنه صاحب هوى, يظهر المنهج أحيانا ويخفي أحيانا أخرى. إذا علم هذا فكثير من القراء والمنتسبين إلى العلم من معلمين ومتعلمين وكتاب في زماننا قد تهوكوا في كثير من فتن الشبهات وفتن الشهوات, واتبعوا في ذلك أهواءهم بغير روية ولا مبالاة. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله, إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكثير منهم قد تهوكوا في فتنة الكفر الأكبر والشرك الأكبر ووسائله وما يدعو إليه ويقرب منه, وكثير منهم قد تهوكوا في فتنة النفاق الأكبر والزندقة والإلحاد, وكثير منهم قد تهوكوا في فتن الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق الأصغر, وكثير منهم قد تهوكوا في فتن البدع والأهواء المغلة, وكثير منهم قد تهوكوا في فتنة الفسوق والعصيان من ترك المأمورات وارتكاب المحظورات. فمن ذلك تهوكهم في التشبه بأعداء الله تعالى واتباع سننهم حذو القدة بالقدة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فكثير منهم يتشبه باليهود والنصارى, بالنصارى والمجوس والمشركين في حلق اللحى والتمثيل بشعر الوجه, وكثير منهم يتشبهون بنصارى في حلق جوانب الرأس وتسريح الباقي إلى جهة القفا ويسمونه التواليت, وكثير منهم يأمرون نساءهم وبناتهم أن يتشبهن بنساء النصارى في فرق شعورهن من جانب الرأس وفي تسريح شعورهن إلى جهة القفا وجمعها معقوصة خلف الرأس كأنها أسلمة البخت المائلة, كما أخبر بذلك عنهن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ويأمرون نساءهم وبناتهم أن يتشبهن بنساء النصارى في لبس الثياب التي لا تستر إلا بعض أجسادهن, كما أخبر بذلك عنهن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه بقوله كاسيات عاريات. ويكون في أوساط بعض تلك ثياب تكة تشبه الزنار, ويأمرونهن أيضا بجعل جيوبهن من ناحية القفا تشبها بأعداء الله وخلافا للمسلمين. وكثير منهم يأمرون نساءهم وبناتهم بالسفور عند الرجال الأجانب مشابها للأفرنج وغيرهم من أمم الكفر والضلال, ولا يغارون من خلوة الرجال الأجانب بهن ولا بغيرهن من محارمهم. وكثير منهم يتشبهون باليهود والنصارى في الإشارة بالكف والأصابع ورفع اليد إلى جانب الوجه عند التسليم, وكثير منهم يتشبهون بمشركي قريش وبطوائف الإفرنج وغيرهم من أمم الكفر والضلال في التصفيق في الأندية والمجامع عند التعجب واستحسان المقالات. وكثير منهم قد اعتاضوا عن أحكام الشرع لقوانين أعداء الله وأنظمتهم وسياساتهم الخاطئة وآرائهم الفاسدة. ومن ذلك تهوكم في تعظيم أعداء الله بالقيام لهم وبدأتهم بالسلام وتصديرهم في المجالس وتقديمهم على المسلمين في الدخول ومناولة ما يؤكل ويشرب والتبسط لهم وتصديقهم في كثير من مزاعمهم الباطلة المخالفة لما في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد غضب النبي لما رأى مع بعض أصحابه صحيفة أخذها من بعض الكتاب وقال: أو متهوكون فيها؟ فكيف لو رأى ما آل إليه الأمر اليوم في زماننا من انتشار مقالات أعداء الله وآرائهم وتخرصاتهم بين المسلمين وقبول كثير منهم لها وتنافسهم في تعلمها وتعليمها أكثر مما يعتنى بالعلوم الشرعية، بل لم يعد للعلوم الشرعية اهتمام عند أبناء المسلمين اليوم. حتى حفظ القرآن الذي كثر لم يهتم بجوار تعليم القرآن تعليم أحكامه وعقائده، بل للأسف الشديد تجد الرجل ماهرا بالقرآن يقيم حروفه إقامة القدح ومع ذلك يضيع حدوده ولا يبالي. فبالقرآن يحارب أهل القرآن، بالقرآن يقدم منهج الخوارج، وبالقرآن يقدم منهج المرجئة، وبالقرآن يقدم منهج الجبرية، وبالقرآن يقدم منهج الروافض، وإن لله وإن إليه راجعون. كما أخبر النبي عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فماذا صنعوا بحفظ القرآن؟ جادلوا به. ولهذا حذر النبي من المنافق العليم اللي بيجادل يجيب لك المتشابهات. شوف مثلا يا اخواني، شوف ابن عربي الذي كفره جماعة من السلف، انظر يا ابن عربي كيف يقول في قوله تعالى: أنا ربكم الأعلى، على لسان فرعون يقول عرف حقيقة التوحيد، عرف حقيقة التوحيد وهي عقيدة الحلول الاتحاد، في أن الله حل في فرعون فقال أنا ربكم وربكم الأعلى لأنه هو الذي يحكم، فقال أنا ربكم الأعلى. وسحرت فرعون ما كفروا بفرعون بل آمنوا به، لهذا قالوا له: اقض ما أنت قاض، لأن رب أعلى. تخيل، تخيل كيف يحول هذا القرآن إلى عقيدة كفرية بحتة. سبحان الله. فليس الشأن أن تحفظ القرآن ولا أن تحفظ السنة، إنما الشأن أن تعمل بالقرآن والسنة وأن تجاهد بهما. قال تعالى: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. لهذا كثر الحفاظ لكن قل الفقهاء العاملون المجاهدون بالقرآن والسنة، قل هؤلاء. وهم في الناس يا أخواني كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. العاملون فين العامل دلوقتي؟ تعالى مثلا لمحدث مصر كما يقولون الحويني، في بعض المقاطع يقول بالنسبة للطعن فينا والنيل منا وكذا وكذا، حتى وصل الأمر ان احنا بنسمع السب بأذننا لكننا لن نرد على احد، لن نرد. وهل الذين يردون علينا ليس عندهم اخطاء؟ عندهم، عندهم اخطاء ونعرف هذه الاخطاء، لكننا لن نرد عليهم. لماذا؟ لان هناك عدوا يتربص بنا جميعا لا بد من مواجهته. واجه الاول العدو، احنا ما ندري من العدو عند الحويني، ما ندري من العدو. طب لماذا تسكت؟ لماذا تسكت؟ اصل اهم حاجه، ما الاخطاء موجوده كل عنده، اهم حاجه هو يقول كده، اهم حاجه ما يكونش الخطا لا في العقيده ولا في المنهج. صحيح، لا في العقيده ولا في المنهج، هو ما يدري ما العقيده وما المنهج اصلا.
لأنه بيتعامل مع من أخطأ في العقيدة والمنهج ولا يدري. يعني الحزبية عنده مثلا تنافي العقيدة والمنهج، الخروج على السلطان تنافي العقيدة والمنهج، التأليب وإقامة الثورات على الأمم تنافي العقيدة والمنهج عنده. لو كانت تنافي المنهج لرد، هو يقول أهم شيء لا يكون في العقيدة والمنهج. إذا عرفنا عقيدة أحمد ومنهج أحمد عرفنا العقيدة والمنهج، لكن ما العقيدة وما المنهج؟ كما يقول في المقطع الآخر اللي احنا رددنا عليه، عرفنا الطريق، فما الطريق؟ ما الطريق من طنطا كفر الشيخ؟ ما هو كله عارف الطريق، سواء كلهم عارفين الطريق، لكن الطريق الذي سلكه النبي والصحابة طريق هذا حصري على أهل العلم. وحد نقرأ في فضائل الصحابة في صحيح مسلم فضيلة عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه، ذاك الحبر اليهودي الذي أسلم، فكان صاحب سمت ودل وهدي. لما دخل المسجد قال الناس انظروا إلى سمت هذا الرجل إنه من أهل الجنة، فصلى وهو يسمعهم يقولون هذا من أهل الجنة، فصلى فلما فرغ من صلاته قال لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم. كيف تحكمون لي بأن من الجنة؟ لكنني رأيت رؤيا، ذكر بقى خذوا العلم، رأيت رؤيا. ما هي هذه الرؤيا؟ رأى أنه يمشي حتى إذا أتى إلى طرق فأراد أن يسلكها، فقال له ملك لا تسلك هذه الطرق، هذه طرق أهل الشمال، تعال إلى هنا. فأخذ الطريق الآخر إذا طريق سلكه حتى أتى إلى جبل، قال له الملك اصعد، فجاء يصعد فلم يستطع، قال له اصعد فلم يستطع، كلما أراد أن يصعد وقع على السه، قال طب تعال، أخذ ثم أتى به إلى عمود، إذا بالعمود يضرب من الأرض إلى السماء وفي نهاية حلقة عروة، فقال اصعد هذا، قال كيف أصعد، كيف أصعد هذا، قال اصعد، فصعد حتى أتى السماء فتعلق بالعروة، فجاء الملك فأخذ العمود، فبقي عبد الله بن سلام معلقا بالعروة في السماء، معلقا بالعروة، بقي معلقا فيه حتى استيقظ، قال فقمت والعروة في يدي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أما هذه الطرق فهي طرق أهل الشمال، وأما الجبل فهذه منازل الشهداء ولست منهم، لن تنال الشهادة أنت، وأما العمود فالإسلام، فإنه الإسلام صحيح الصافي، وأما العروة فهذه العروة الوثقى لا إله إلا الله، فإنك متمسك بها حتى تموت. فكيف تقولون عنا أنا من أهل الجنة؟ هذا الذي قاله النبي بس، وقال النبي من أهل الجنة، قال النبي بس هذا فقط، أولا أنني سأبقى على هذا الإسلام وتلك العروة آخذ بها إلى الممات، ما قال أنا من أهل الجنة. لا ينبغي العبد أن يقول ما لا يعلم، سبحان الله العظيم، مع أن مفهوم هذا إيه؟ مفهوم هذا الذي تمسك بالعروة وسقى إلى نهاية حياته الجنة، تشبع لا يريد أن يتشبع بما لم يعطى، مع أن المفهوم واضح، مفهوم واضح من أهل الجنة. وكون ما سمع النبي سمع غيره، سعد بن وقاص يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أهل الجنة، ولهذا كانوا يقولون من أراد أن يعلم رجل أهل الجنة يمشي على الأرض فهذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه. الشاهد عرف الطريق، عرف الطريق واستمسك بالعروة إيه؟ الوثقى. ثم هذا الذي تعلموا عنهم إن كان في عقائد فعلى ما تسكت، طب إن كان في أمور أحكام لا ينبغي أن يسكت الإنسان أيضا، لو أن رجل أفتى في أمر من أمور الأحكام بفتوى خطأ ينبغي عليك أن تبينها، ليه تسكت؟ أبو موسى الأشعري لما استفتي في الميراث أفتى وقال اذهبوا إلى عبد الله ابن مسعود فإنه سيوافقني، فلما جاءوا إلى عبد الله بن مسعود ماذا قال؟ قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين،
ثم أجاب فيها بغير جواب أبي موسى. فلما رجعوا إلى أبي موسى قال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. وابن عباس لما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقول قال بكر عمر، كان في مسألة عقدية أخوان؟ أبدا، مسألة عملية، مسألة التمتع، مسألة التمتع ما فيها إشكال. إيه الإشكال؟ حتى لو أخطأ في مسألة يبقى أنت لابد أن ترد، خطأ عقد ترد، خطأ إيه؟ خطأ عمل ترد، لكن خطأ العملي لا يبدع به الشخص، لكن خطأ العقدي يبدع به الشخص. صح؟ نعم. فهذا منهج ركيك يخالف منهج النبي والصحابة رضوان الله عليهم. ومن ذلك تهوكم في شرب الدخان الخبيث المسمى بالتتن، ويسمى أيضا السنباك والسبغ. ومن ذلك تهوكم في استماع الغناء والمزامير وأنواع المعازف والملاهي وأصوات النساء الأجنبيات ونغمات البغايا. وتوكم في اتخاذ آلات ذلك كالراديو والصندوق المسمى الفونوغراف وغير ذلك من آلات الله والطرب التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتمكين نسائهم وبناتهم وغيرهم من محارم من الحضور عند الراديو وغير من آلات الله واستماعهن. الراديو طبعا كان زمان عنده مشكلة في المملكة، الراديو طبعا كان يجيب غناء وكذا، فكانوا يعتبرون هذا ايه؟ من آلات الله. طبعا اذكر في عندنا يعني العادة قريب يمكن في الستينيات هذا أو قبلها بقليل، كان القرى ما فيها تلفزيونات ولا فيها، كان في الراديو اللي هو انتوا طبعا ما شفتوهوش، اللي هو الراديو من خشب كده كبير زي المكتب كده ايه شوية، الشيخ رمضان ممكن عارف او معاه بطارية. كان عندنا في القرية هو الراديو ده عند ابو اسماعيل بس، حاج ابو اسماعيل ده يجيبه عنده مقعد اللي احنا مسمين معهد، في معهد اللي هو الدور الثاني، الدور الثاني كان بالني بقى، مفيش دور ادوار ثانيه بالني، فكان ممكن واحد يعمل دور ثاني غرفتين بالني فوق كده، فكان ابو اسماعيل ده يقعد فوق ويجيب الراديو يحطه في الشباك عند الايه، عند الفسحايه بتاعه المسجد، والناس بقى تيجي كله يقعد فين في الفسحايه عشان ابو اسماعيل هيشغل الراديو. ابو اسماعيل هيشغل الراديو. شوف دلوقتي انت وصلت لفين بقى، شوف انت وصلت لفين دلوقتي، ها العالم كله في يديك، مش باينه في يديك الان بالمحمول النت وكذا وكذا، حتى الساعه دلوقتي مش عارف ايه، والله اعلم بكره ممكن واحد يقول يا افتح الصين فلتفتح الصين بس كده بالشفرات، ما دلوقتي الابواب بتتفتح بالكلمات، افتح يفتح بالعين، تبص العين تبص الباب يفتح اليوم، خلاص بقى فيه تقدم. تخيل بقى ابو اسماعيل زمان كان الناس تجتمع عشان يفتح الايه الراديو. الراديو بقى اول ما طلع في السعوديه كان بقى هل هو كفر هل هو معصيه، خلاف. حتى الميكروفونات يا اخواني لما دخلوها المسجد كانت مسار خلاف عندهم، هل ممكن نحط الميكروفون، هل الميكروفون بدعه ولا سنه، هل الميكروفون بدعه ولا سنه، كانت هذه المسائل. نعم. اذكر اول ما طلع اللي هو الدشوش دي بقى، دي واحنا في المملكه بقى الاطباق الطائره الدشوش، تحذير طبعا، الدش ده يعني ايه، ده حاجه اجرام. الان شوف كل اخ بقى ماشي دلوقتي بايه، بالطبق في ايده. نعم، بقى مقدم على طبق الطعام والشراب دلوقتي. ومن ذلك تهوكم في الحضور عند السينما التي هي من انواع السحر، ومن اخبث الملاهي التي تصد عن ذكر الله وعن الصلاه، التي هي من انواع السحر. ومن ذلك تهوكم في اتخاذ الساعات التي فيها الموسيقى المطربه، الموسيقى اللي في الساعات اللي هي اللي بتحط في الحيطه. ومثل ذلك اتخاذ السيارات التي فيها الراديو والموسيقى المطربه. ومن ذلك تهوكم في اللعب بالاوراق المسماه بالجن جفه دي كوتشينة، والمقامرة على اللعب بها، وذلك من النيسر المحرم. ومثل ذلك اللعب بالكيرم ونحوه واخذ العوض على الغلبة فيه. ومن ذلك تهوكم في اللعب بالكرة وهو من الاشر المذموم، واخذ العوض على الغلبة فيه من الميسر المحرم. ومن ذلك تهوكم في تصوير الحيوانات واقتناء الصور واشتراء الصحف والكتب المشحونة بالتصاوير ووضع صور الملوك والأكابر في المجالس، ومن ذلك تهوكم في قراءة الجرائد والمجلات والكتب العصرية وصرف هممهم إلى مطاعتها وإعراضهم عن تدبر كتاب الله وسنة رسوله والنظر في علوم الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان، ومن ذلك تهوكم في بعض الأمصار مع النساء الأجنبيات في معاشرتهن والخلوة بهن وبالمردان، وذلك من أعظم الوسائل لارتكاب الفحيشة كما في الحديث: ما خلى رجل بمرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وقال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، والأمرض مثل المرأة في ذلك أو أعظم إلى غير ذلك من الفتن التي قد تهوك فيها كثير منهم، وبعضهم متهوكون في جميع هذه الأفعال السيئة وبعضهم في كثير منها، فإن لله وإن إليه راجعون. وتهوكهم هذا والله أعلم مقدمة بين يدي الفتنة الظلماء التي أشار إليها في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ومعاذ وأنس رضي الله عنهم، فالله المستعان وعلي التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله يا أخواني وإن بدأ كلام الشيخ غريبا نظرا للوسائل الحديثة الآن، لكن فعلا ما أجهز الشهوات ولا صعرها ولا مكن الشبهات عند الناس من هذه الوسائل القاتلة الذابحة للعفة بل وللسنة والاستقامة، لولا أن الله يحفظ دينه. والله الآن الشبهات والشهوات بين يديك بين يديك، لم يعد المسألة يا أخواني كما نحن ولسنا عن كبار السن ولا شيء، لسه أو الأمس كان التلفزيون عبارة عن قناة واحدة، والقناة الثانية هذه بعض الأماكن تأتي القناة الثانية وبعضها ما تأتي فيها، ومع ذلك فتن المسلسلات والأفلام. الآن يا أخواني الآن المواقع الإباحية، أقرأ أنا إحصائية قريبة من أيام، يقولون إحصائية يعني عالمية مخيفة، يعني يقولون كل 3 نسوة في العالم امرأة يتحرش به أو تم التحرش به، يعني من 1 إلى 3، يعني إيه؟ يعني 3/3 العالم كل 3 نساء امرأة. وفعلا إذا رأيت الآن سبحان الله شبكات الدعارة وهذه امرأة مسؤولة عن 80 موقع إباحي، امرأة واحدة، كل هذا بالوسائل التي في يدك الآن، بالوسائل التي فرضت نفسها على الناس، فرضت نفسها على الناس اليوم، نهيك عن الشبهات في التشكيك في الدين وهدم المسلمات والأصول التي ورثناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا العجلة سريعة جدا وتمشي بأقصى سرعة ممكنة، والمحفوظ من حفظه الله. ولهذا أوصي نفسي وإخواني بالبعد عن هذه الشبهات وتلك الشهوات، فإن الله وإن الله يرجع. اليوم هتلاقيها منين ولا منين؟ سبحان الله، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث، سبحان الله. هتلقى المبتدعة هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، ولا تلقى أصحاب الشهوات، ولا تلقى أشياء كثيرة جدا. الناس اليوم سبحان الله قل من يعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، قل من يمتثل أمر الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. حتى في أولادك لم تعد أنت الذي تربي وحدك، أنت واحد من ضمن الناس لعلك أقل واحد، مهما حاولت فإن ابنك لا يقبل منك ما يقبله من صاحبه، ما يقبل من صاحبه، كلنا يعاني يا أخوان سبحان الله. ولذا بيد الله سبحانه وتعالى، ليه كثرت مغريات وكثرت هذه الأمور التي أبعد الناس كثيرا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا لم يعد الغزو الآن غزوا عسكريا، اليوم الغزو يا أخواني غزو فكري. أنا أكثر الشباب في مصر يتفاعل مع داعش والتنظيمات الكفرية عن طريق ماذا؟ عن طريق الشبكات العنكبوتية. الزنا هذا عن طريق الشبكات العنكبوتية، واخد بالك؟ أذكر وإحنا في أولى كلية طلع خبر قرناه في الجريدة، الزواج عبر الانترنت. كان بقى يعني الانترنت ده كان محصور جدا جدا، ما أدري هو كان فين أصلا، يعني حاجة بقى نادرة الله أعلم، إحنا ما عرفهاش، لكن يقول لك كده، فهل يصح الزواج عن طريق الانترنت أو كده؟ الآن زواج إيه؟ الآن سبحان الله كل شيء عن طريق هذه الشبكات العنكبوتية الشيطانية التي هي سرايا الشيطان التي يبعثها في كل لحظة من اللحظة. لا تنام، انت بتنام وتقوم لا تنام، ان الشيطان يعقد على قافية احدكم اذا نام ثلاث عقد. تنام الان الاولاد، شوف تأخذ تحبس الولد تدخله تخيل غرفة نام تطفي النور الولد تحت البطانية شغال، تحت البطانية شغال الولد، وما ادري كل يوم يطلع لك حاجة جديدة، كل يوم يطلع لك حاجة مش عارف لاين اسمه واتس اب ما ادري ايه، يعني اشياء كثيرة جدا جدا جدا. صحيح هي قد ينتفع بها في بعض الاحيان بكذا، ولكن هذا النفع يذوب في ظل ما يستعمل في الفساد والعياذ بالله. نعم. حمل كبير، حمل كبير يقتضي تكاتف الدعاء على المنهج. مستجد المسجد ده بيحارب المسجد ده، واذا ظهر واحد وينفع الله سبحانه وتعالى به وراه وراه من يعرفه، من ذكى من العلماء، ما ادري من كذا من كذا، كل واحد يحط قاعد. اذا كان هو متربي عند قابل شيخين ثلاثه مثلا، ولو في الحج لك ايه وطلب العلم على دي من، طب ما تسناش له وجاب تزكيه مثلا من اي كده حاجه، يقول لك وهل زكى العلماء، ما يجيبش لا هل تلقى عند العلماء، لا هل زكى العلماء، يلجا الى باب التزكيه. طب ولو زكى العلماء، يقول لك ولا تغتروا بتزكيه العلماء، فان البعض لو زكاه احمد ما يزكيه الا علمه. المهم تفنن في ابعاد الناس عن السنه وابعاد الناس. يعني لماذا لا يكون حسان وحويني ويعقوب وبرهامي ورسلان وعبد المقصود وكل هؤلاء يا اخواني، لماذا ما يكون الجميع على السنه ويدعو دعوه واحده؟ لماذا؟ ما المانع؟ ما المانع؟ والامه في حاجه ماسه الان، لكنه الهوى قل من تسلم دعوته لله. ولهذا الضابط وداعيا الى الله ليس ضابطا سهلا. واحد طلع ظهران كان بيقول لك هشام البيه اللي بيدرس دورات واوقات، طبعا كان قبل كده بيقولها رسلان، فطبعا قال لك ايه بقى، فده ليس من السنه، ليس من السنه، عمل دورات وتخلص كتاب في يوم، ليس من السنه في العلم الرسلان. فبعدين لقوا نفسهم برضه ما فيش فايده، وبعدين الشباب هيسيبوهم بقى ما في دورات وفي كتب وفي شروحات وفي كذا. فبدا رسلان يعملوا ايه دوره كده، بقى دلوقتي رسلان بيخلص من الاثنين للخميس مثلا خلصوا رساله ولا رسالتين، ما عادتش بدعه دلوقتي. فطلع في النهايه كان زهران كان بيحضر النادي، فعمل له دوره من اسبوع عنده في يوم كده. فطالب بيقول له طب انت بتعمل دلوقتي دورات، مش كنت بتقول الشيخ هشام بيعمل دورات ولا، واخد بالك، وبتقول ان ده مش من طريقه السلف؟ قال له اه المداومه عليها، المداومه عليها، المداومه عليها خلاف منهج الايه؟ خلاف منهج السلف. قال له يعني منهج السلف زي من يعني منهج السلف؟ قال له زي دورات رسلان وخالد عثمان، هذا دورات السلف. فيفصل لك كده تفصيلات، دورات لا تجوز، بعدين لابد من دورات، بعد دورات تجوز، بس اهم حاجه لا تداوم عليه. طب ما حد المداومه، يعني لو كل اسبوع مدورة مثلا ينفع؟ طب كل اسبوعين؟ طب كل شهر؟ ايه هو الحد؟ ايه هو حد المداومه؟ قال له طيب بس انتوا كنتوا بتمدحوه لما كان بيعمل كده زمان. قال اه ما احنا كنا بنمدحه على الجهد، لكن احنا لقينا ان الجهد ده بيخالف منهج العلماء، فاحنا كنا اجتمعنا عشان نكلمه، فجت بقى العباره المشؤومه بتاعت الالباني ديت، فاحنا سيبناه بقى خلاص. شوف الكذب والتزوير، كذب وتزوير. اكيد هم دلوقتي بيعدوا فتره جدول برضه، يعني في اكيد الجدول بكثره كتب اكيد هيطلع له فتوى ايه قريب. اه وكان ابن باز بيشرح مش عارف كم كتاب، وكان ابن مسعود بيشرح كم كتاب، هيطلع لك فتوى، هيطلع لك فتوى. نعم.